بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أعتقد أن هذه الحلقة هي آخر حلقة في سلسلة حديثنا عن الطغيان ومصيره في كتاب الله سبحانه وتعالى. تعالوا اليوم وقد استعرضنا طائفة من المشاهد التي يضعنا البيان الإلهي أمامها مجسدة بفن عجيب مما تعرفون من فن الإعجاز القرآني، مشاهد متعددة لطغيان أناس طغوا وبغوا وكان مصيرهم الهلاك في معبر التاريخ. استعرضنا طائفة من هؤلاء الطغاة من أمثال قارون والنمرود وبعض الفراعنة، لكن تعالوا الآن نتحدث عن دستور الإهلاك الإلهي الذي يتتبع الطغيان الطغاة في التاريخ ويحكم بأن مصيرهم مهما طغوا وبغوا وتقلبوا في البلاد هو الهلاك. من أين انبعث هذا القرار الإلهي؟ وما دستوره؟ ما سببه؟ بعبارة أخرى تعالوا نتساءل، المعصية الباري سبحانه وتعالى لم يهدد العصاة في محكم تبيانه نهائيا، حذر من المعصية ونهى عن اقتراف المعاصي، لكنه لم يهدد العصاة بالطرد من رحمة الله، لم يهددهم بالهلاك كما قد هدد المستكبرين والطغاة. طيب لماذا؟ نعم، بماذا يختلف الطغاة عن المعاصي وارتكابها وهي كثيرة ومتنوعة؟ الجواب عن هذا هو التالي أيها الإخوة، الإنسان عندما يرتكب المعصية يعني يخالف أمر الله عز وجل فيفعل شيئا مما قد نهاه الله عز وجل عنه، قد يكون سبب عصيانه الجهلة، يجهل أن الله عز وجل قد نهاه عن اقتراف هذا الأمر، مآل هذا الإنسان إلى الصفح. نعم، يصفع الله عز وجل عنه لأن سبب جهله سبب عصيانه الجهل. طيب، ربما كان سبب المعصية الضعف، ليس الجهل، الضعف. أقصد بالضعف يعني إنسان تغلبت عليه نفسه الأمارة بالسوء، تغلبت عليه أهواؤه، رعوناته، رغباته الغريزية التي ابتلانا الله عز وجل جميعا بها، علم أن الله عز وجل نهاه عن اقتراف هذا الأمر، علم ذلك، لكن نفسه تاجت به ودفعته إلى هذا الفعل الذي نهاه الله عز وجل عنه فاقترفه. ما العامل الذي دعاه إلى اقتراف المعصيين؟ الضعف، يعني ضعف شخصيته أمام نفسه الأمارة بالسوء وأمام رعوناته. مآل هذه المعصية بهذا السبب أيضا إلى المغفرة، وسأشرح ذلك لكم. نعم، طيب، ما العامل الثالث؟ يعني إنسان يرتكب المعصية لا بسبب جهل ولا بسبب ضعفه وتغلب نفسه الأمارة بالسوء وأهوائه ورعونات عليه، ماذا عسى أن يكون السبب الثالث؟ الاستكبار. يعني قيل له أن هذا العمل غير جائز، غير جائز، أنا حر أن أفعل ما أشاء، ليس في الكون من يحكم علي. نعم، وهكذا يرى نفسه نعم أهلا لأن يفعل ما يشاء، وينبغي أن لا يقف أحد في طريقه، الاستكبار معروف ما هو ويعبر عنه بالطغيان آنا آخر. عندما يكون سبب المعصية الاستكبار فإن الله في هذه الحالة لا يغفر للعاصي معصيته، ألزم ذاته العلية بأن لا يغفر، لا نهائيا. طيب لماذا؟ لما بيكون سبب الجهل غالبا الباري عز وجل يصفح، لما بيكون سبب المعصية ضعف الكيان وتغلب الرعونات والأهواء كذلك في الغالب ربي يصفح، كذلك إذا كان سبب الكبر. الفرق هو التالي، الكبرياء من أخص صفات الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل له صفات كثيرة متعنا بفيوضات منها من صفاته العلم وأورثنا شيئا من علمه، من صفاته القدرة وأورثنا شيئا من قدرته ليست قدرتنا، نعم وهكذا. لكن هنالك صفة خاصة بالله عز وجل، نعم لا يشركه فيها غيره أبدا، ما هي؟ هي صفة الكبرياء، وله الكبرياء في السماوات والأرض، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن يشترك المخلوق مع الخالق في صفة الكبرياء، ولذلك نقول بل يقول العلماء جميعا أن صفة الكبرياء عندما تكون لله تكون صفة كمال، لكن عندما تكون صفة الكبرياء للعبد للمخلوق تكون صفة نقصان، أليس كذلك؟ يعني عندما نقول فلان مستكبر معنى ذلك أن هذا الإنسان سيء، وليس فينا من يتصور أن صفة الاستكبار لهذا الإنسان صفة محمودة أو صفة كمال، في حين أن هذه الصفة عندما ننسبها إلى الله عز وجل تكون صفة كمال بالنسبة لله. قد يقول قائل له ما الفرق؟ الفرق هو التالي، الباري سبحانه وتعالى يستأهل صفة الكبرياء، هو الخلاق، هو القادر، هو المالك، هو الفعال لما يشاء، نعم، في حين أن المخلوق لا يستأهل صفة الكمال أبدا. المخلوق كتلة ضعف، كتلة يعني فقر، افتقار في كل شيء إلى من خلقه، نعم، ولا داعي إلى أن أفيض، شرحت هذا الكلام مرارا. الإنسان إن كان غنيا بالظاهر أو فقيرا، إن كان عالما أو جاهلا، إن كان بحسب الظاهر قويا أو ضعيفا، هو كتلة ضعف، لأن كل ما يتمتع به إنما هو آت من عند الله سبحانه وتعالى. طيب إذا الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، فإذا مخر بأنفه هذا الإنسان وتباهى واستكبر كان مثل القزم الذي يصر على أن يرتدي ثياب المردة الطوال. نعم تصور قزم لابس ثياب يساوي طوله 4 مرات، أكيد الناس كلهم ينظرون إليه باشمئزاز وسخرية وكما تعرفون، لكن لو أن ماردا طويلا ارتدى هذا الثوب لكان ذلك مناسبا له. نعم هذا الكلام أظن مفهوم. الكبرياء بالنسبة لله عز وجل مناسب لذات الله تماما، لأنه القوي ولأنه الخلاق ولأنه المتصرف فيكم كما يشاء ولأنه الحاكم، ولا يعني يستطيع أحد أن يقف في وجه حكمه، نعم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب ولذلك كانت صفة الكبرياء لله لا يجوز أن يشترك معه فيها أحد أبدا، لذلك نقول فلان مستكبر لا نقول متكبر، والباري لا نقول عنه مستكبر وإنما نقول متكبر. لماذا؟ لأن الهمزة والسين هذان الحرفان يعبران عن التكلف. فلان مستكبر يعني هو ليس كبيرا لكنه يتكلف الاستكبار، يتمطى ليجعل من نفسه شيئا كبيرا. نعم، لذلك معبر عنه بهذه الهمزة والسين، فلان مستكبر. أما البارزين لا ينبغي أن نقول عنه مستكبر، نقول متكبر. نعم، هذه هي الحقيقة وهذا هو الجواب. فإذا جاء زيد من الناس يتباهى، نعم، بصفة العلم التي هي صفة الله، بالقدرة التي هي صفة الله عز وجل، بالغنى الذي هو ملك الباري سبحانه وتعالى، فهذا الإنسان مجرم في حق نفسه. ومن ثم فإن الله عز وجل قضى أن لا يغفر له. العاصي عندما يكون سبب معصيته الجهل، عندما يكون سبب معصيته الضعف، سرعان ما يندم يقول يا ربي والله أنا ضعيف، أنت تعلم أنني ضعيف، أنا ما أحب أن أعصيك، لكن نفسي تغلبت علي، ما معصي، يا ربي اغفر لي ذنبي. هذا المنطق اسمه منطق الضعف، الباري يغفر. نعم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا كلام واضح، لكن هل مستكبر يدخل في هذا الكلام؟ لا أبدا. أيها السادة والسيدات، ما هو الذنب الذي طرد الله إبليس من رحمته؟ ما الذنب الذي كان سببا لطرد الله إبليس من رحمته؟ الاستكبار. أبدا، ليس سبب ذلك عدم السجود بحد ذاته. لو كان عدم السجود بسبب يعني جاهل، بسبب أن نفسه الأمارة بسوء تغلبت عليه، يصفى الله عز وجل عنه. لكن صفة الاستكبار، قال أنا خيرا منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، شو جاب لجاب؟ أنا أجي أسجد بكائن تافه خلق من طين بينما أنا من عنصر أغنى وأبقى وأقوى؟ لا، هذا الاستكبار هو الذي كان سببا لطرد الباري سبحانه وتعالى إبليس من رحمته. فمن سار مسيرة إبليس كانت نهايته مثل نهاية إبليس. نعم، هذه هي الحقيقة. نحن عندما نقرأ القرآن نجد أن الله يؤمل العصاة بالمغفرة بحذف، لا تعصوا، غنى عن المعصية، لكنه أخيرا يؤمل العصاة بالمغفرة. لكن هل رأيتم في كتاب الله آية يؤمل فيها المستكبرين بالمغفرة؟ أبدا. يؤكد البيان الإلهي في أكثر من 17 آية أن المستكبر لا يمكن أن ينال رحمة الله إذا بقي مستكبرا ومات على حاله، على حالة الاستكبار. نعم، ولو كان مؤمنا بالله عز وجل لكنه مستكبر على الله. نعم، انظروا إلى طائفة من هذه الآيات. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هذا قرار الله. ما معنى يطبع الله؟ يعني يغلق منافذ قلبه، يختم قلبه بحيث أنه لو رأى الأدلة القوية الباهرة لا تفعل هذه الأدلة في كيانه شيئا. عقله موجود لكن عقله لا يستطيع أن يتأثر بالحقائق الإيمانية أبدا. انظروا إلى قول الله عز وجل، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ما قال العاصي، قال أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. تأملوا في قوله سبحانه وتعالى، ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. هذه الآيات مهم جدا أن نلتفت إليها، توقظ مشاعر العبودية بين كيان في بين جوانح الإنسان. ويل لكل أفاك أثيم. الأفاك صيغة مبالغة من الإفك، والإفك هو أن يكذب الإنسان وهو يعلم أنه يكذب. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. فبشره، لكن بشره بماذا؟ بعذاب أليم. تأملوا في قوله سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا، هل قال وأما الذين عصوا؟ لا، قال وأما الذين استكبروا واستنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ما قال وأما الذين يعصون الله، لا، وأما الذين استنكفوا واستكبروا. تأملوا في هذه الآية الأخرى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قرار يلزم الله عز وجل به ذاته العلية. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، كذبوا بآياتنا لا جهلا، لا، وإنما استكبارا. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، كناية عن باب الرحمة، أي لا يفتح الله أمامهم منافذ رحمته قط. السماء هنا كناية عن رحمة الله عز وجل. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، كناية عن استحالة هذا الأمر. نعم، ما معنى حتى يلج الجمل في سم الخياط؟ الجمل في اللغة له معنيان، الجمل الجمل المعروف البعير يعني، والجمل أيضا يطلق على الحبل الغليظ الذي نعم ترسى به السفينة على الشاطئ. هذا الحبل الغليظ الذي يرسى ترسى به السفينة يسمى أيضا جملا. فإن فسرت الجمل بالمعنى الأول أو فسرته بالمعنى الثاني، مستحيل إدخال الجمل في ثقب الإبرة، سم الخياط يعني ثقب الإبرة، مستحيل. نعم، ما دام الجمل جملا وسم الخياط سم الخياط، هذا مستحيل عقلي. نعم، ممكن الباري قادر، يعني كيف؟ إما أن يصغر الجمل بحيث يسلم بقدر سم الخياط، أو أن يوسع سم الخياط. نعم، أما أن يكون سم الخياط كما هو وأن يكون حبل السفينة من الغلظ بهذا الشكل كما هو، فهذا غير ممكن. هذا البيان الإلهي تعبير وكناية عن أن هذا الإنسان لن يدخل الجنة نهائيا. نعم، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا يتأتى ذلك. آيات القرآن كثيرة وكلها تؤكد هذه الحقيقة. انظروا إلى قوله سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرف عن آياتي من الذين سيصرفهم الله؟ عصاة؟ لا لا أبدا، حتى لو ارتكب أشنع المعاصي لا، ولكن يصرف عن آياته المتكبرين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. انظروا إلى هذه الآية الأخرى. لذلك سبحانه وتعالى عندما يحكم بين عباده يوم القيامة ويقضي في حق أناس بالهلاك والعذاب الدائم، يعلن عن حيثية هذا الحكم. ما هو أو ما هي حيثية هذا الحكم؟ حيثية الحكم هي قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذه هي حيثية الحكم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ما قال يجهلون، ما قال يرتابون. الريبة لها علاج ولها دواء، الجهل له علاج وله دواء. يتجاوز الإنسان جهله بالعلم ما في مشكلة، وإذا لم يطع للجاهل أن يتعلم ربنا سبحانه وتعالى يغفر له. لكن المشكلة الكبرى أن يكون الذي يصد عن الانقياد لهذه الحقيقة العلمية لا إله إلا الله الاستكبار. وهؤلاء هكذا كان شأنهم، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي كما قال في سورة أخرى نعم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني استكبارا. إذن آيات أخرى أيضا كثيرة بهذا المعنى، كلها توضح لنا حقيقة واحدة، أن الذين تتلظى بهم النار يوم القيامة هم المستكبرون فقط، هم المستكبرون فقط. ربما كان فيكم من يقول قولوا العصاة، العاصي إذا لم يكن مستكبرا، تأملوا أيها الإخوة، طيب إذا ما كان عنده استكبار لابد أن يجد أسباب المغفرة والرحمة من عند الله. كيف؟ زين من الناس ما هو مستكبر نهائيا على الله، ويعلم وجود الله عز وجل ومؤمن وعصى الله. لماذا عصى؟ لأنه نفسه الأمارة بسوء، يعني تغلبت عليه، لأنه رعونات وأهواه كلها تتغلبت عليه، كلها كان في غرائز. طيب عندما نعم يرتكب هذه المعصية لهذا السبب، عندما تغيب مشاعر الكبرياء تستيقظ مشاعر العبودية لله، هو نقيضان. إما أن تستيقظ مشاعر الاستكبار عند الإنسان تختفي عندئذ مشاعر عبوديته لله، أو تختفي مشاعر الاستكبار عندئذ تظهر وتتجلى مشاعر العبودية لله. الاستكبار غير موجود، إذا العبودية لله موجودة بين الجوانح، وعصى الله تأتي عبوديته لله، تجعله يندم، تجعله يتألم، ويخاطب ربه ويقول تعست ليلة عصيتك فيها كيف لم أستحي وأنت الرقيب، يا ربي لا تأخذني باري هذا الذنوب، مرحبا بعبدي غفرت لك. نعم قد يرتكب ثانية وثالثة ورابعة، لكن في كل مرة عبوديته تستيقظ وتدفعه إلى الندم، والباري يغفر. إذا المعصية عندما لا يكون سببها الاستغفار ليست خطرا على الإنسان، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هذا هو الفرق بين أن يكون سبب المعصية الاستكبار وبين أن يكون سبب المعصية يعني الضعف. لعلي ذكرت لكم حديثا ينبغي أن لا ننساه، حديث قدسي، حديث صحيح في الصحيح، يقول الرب سبحانه وتعالى فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: أذنب عبد ذنبا فقال أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت لعبدي. ثم يذنب ذنبا ثانيا فيقول: أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت لعبدي. ثم يذنب ذنبا ثالثا فيقول: أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله سبحانه وتعالى له، يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له. هل استوعبتم هذا الكلام الدقيق؟ فهل هذا يعني أن هذا الإنسان قد أذن له أن يرتكب المعاصي كلها يلا ويلا وما أول بارك؟ ليس هذا هو المعنى. أي إذا كان كلما ارتكب معصية ساقه الندم إليه وساقه الندم إلى التوبة، فليفعل. إذن بهذه الحالة لو ملأ الأرض طباق الأرض معاصية سيجدني غفورا رحيما، لأنه كلما يعصي الله عز وجل مرة يأتي ندمه يحفزه ويدعوه إلى التوبة. والباري تواب، نعم والباري تواب. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة قاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا ما توعدون لكل أواب، الأواب صيغة مبالغة من آيب، وكلمة آيب يعني راجع، آب فلان إلى داره يعني رجع إلى داره. طيب ربنا يقول: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب، يعني لكل رجع. لوين رجع؟ يعني لكل من يعصي ثم يعود إلى ربه صادقا، يعصي ثم يعود إلى ربه صادقا، يعصي ثم يعود إلى ربه صادقا، هذا هو الأواب. نعم هذه الآية فيها لطف كبير، كأن ربي عز وجل يقول: هذه الجنة ليست للمعصومين، ما في حدا معصوم، كل ناس كل بني آدم خطأ، لكنني أريد من العبد أن نعم تسوقه عبوديته إلي. إذا جاءني وهو عبد بليل وتروي الذنب بعبوديته، فإن عبوديته تشفع له كل ذنوبه. أسأل الله عز وجل أن يجعل من عبوديتنا له خير شفيع لنا ولذنوبنا وأخطائنا إذا أبنا إليه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا نعم جريمة الاستكبار على الله. نحن ضعاف، نحن عبيد، نحن أذلاء، لسنا أهلا لأن نتمطر الكبرياء. الباري عز وجل يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أنت عبد. السلام عليكم ورحمة الله.